إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد. وسمي التشهد تشهدا بأشرف ما فيه وهو لفظه، وهو الشهادتان، كما سميت الصلاة سبحة أو ركوعا أو سجودا بأشرف ما فيها وهو التسبيح أو الركوع أو السجود، لأنها لما كانت علة في الخضوع سميت به، وإن كان أحد تلك المذكورات أبلغ من الآخر في الصلاة، وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل مما يكون وراءه، والسجود أفضل من الركوع. فسميت الصلاة سبحة أو ركوعا أو سجودا بأشرف ما فيها وهو التسبيح أو الركوع أو السجود. وكذلك سمي التشهد تشهدا بأشرف ما فيه وهو لفظه، وهو الشهادتان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. موضوع هذا الحديث: التشهد في الصلاة. موضوعه في بيان كيفية التشهد وبيان موضعه في الصلاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لقنني التشهد، يعني التحيات كلها، وإطلاق التشهد عليها من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، لأن التشهد أهم ما يقال فيها. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وقوله كفي بين كفيه أي بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسكه بهما ليصرف انتباه ابن مسعود رضي الله عنه إليه. فالجملة حالية: كفي بين كفيه، والغرض من ذكرها بيان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد، وفيه توضيح لضبط عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، يلقنني إياها. هو دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتشهد لفظا ومعنى، كما يعلم للسورة من القرآن. التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية كل قول أو فعل دال على التعظيم، واللام في لله للاستحقاق. التحيات لله، والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فإن الله تبارك وتعالى أهل له ومستحق له حقيقة لا أحد سواه. التحيات لله والصلوات، الصلوات جمع صلاة، والصلاة عبادة معروفة مألوفة فرضها ونفلها لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه المستحق لأن يصلى له. التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات جمع طيبة، وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى، فإن الله طيب، وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة ولا يقبل إلا الطيب. السلام عليك أيها النبي، السلام السلامة من كل آفة ومكروه، والسلامة من كل أذى. السلام عليك دعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة الله الرحمة صفة من صفات الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، البركات الخيرات الكثيرة المستمرة. وفي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة جمع بين زوال المرهوب وحصول المطلوب. السلام علينا معشر الأمة الإسلامية، السلام علينا ومنهم المصلي نفسه، السلام علينا على الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقائل هذا والآتي به مسلم على نفسه ومصل أيضا. السلام علينا يصلي على نفسه بالدعاء لله تبارك وتعالى بأن يسلمه من كل آفة وأن يحصل له كل مرغوب يحبه الله تبارك وتعالى له وللمصلين إن كان في جماعة. والسلام السلامة من كل آفة ومكروه وأذى. السلام علينا وعلى عباد الله، جمع عبد وهو المتذلل لله تبارك وتعالى بالطاعة والمحبة. السلام علينا على عباد الله الصالحين، الصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أقر إقرارا جازما كالمشاهد بما أقر به أن لا إله إلا الله، أن مخففة من الثقيلة ساكنة فتدغم في اللام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي لفظ إذا قعد، أي إذا جلس للتشهد، إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل، اللام للأمر، فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره. وفيه فإذا فعلتم ذلك أي قلتم ذلك السلام، فعبر بالفعل عن القول، فإنكم إذا فعلتم ذلك أي إذا قلتم ذلك القول وهو السلام فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير يعني فليقل ما يختار، واللام للأمر بمعنى الإباحة، فليتخير من المسألة ما شاء، أي من سؤال الله تبارك وتعالى، من دعائه جل وعلا ما شاء. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم التشهد، سمي التشهد تشهدا لاشتماله على لفظ الشهادتين تغليبا على ما سواهما من الأذكار لشرفهما. والتشهد تفاعل، ويؤتى بالشهادتين في موضعهما من الصلاة إذا جلس في آخر الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا التشهد، وعلمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم التشهد، فأخذ بكفه بين كفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم قابضا على كف ابن مسعود بكفيه معا يعلمه التشهد، وذلك من كمال الاعتناء وشدة الحرص. فصلى الله وسلم على المعلم الهادي معلم الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فليقل يؤخذ منه أن التشهد واجب فليقل، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأخير ركن، واختلف في التشهد الأول، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. والخلاف بين المذهبين خلاف لفظي، عند الشافعية الواجب والفرض مترادفان، كما في حديث ابن بحينة السابق في سجود السهو. المنقول عن الحنفية والمالكية القول بسنيتهما، وعن أبي حنيفة رواية أن الأخير واجب كالإمامين الشافعي وأحمد. وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. القول بالوجوب أولى لإطلاق الأمر وعدم تفسيره، فيكون الأول والثاني واجبين، تشهد الأول والتشهد الثاني واجبان في الصلاة. اختلف الأئمة في المختار من ألفاظ التشهد، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى اختيار تشهد ابن مسعود هذا، لأنه أصح ما روي في التشهد. وقد قال الترمذي بعد إيراده حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد. العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، هو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، لأنه التشهد الذي في الصحيحين هو أصح صيغة تشهد وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب الشافعي إلى ترجيح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإنما رجح هذه الصيغة وهي عند مسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، بناء على أن حديث ابن عباس أكثر ألفاظ الثناء فيه لزيادة المباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. اختار مالك التشهد المروية عن عمر وفيه زيادة الزاكيات وزيادة لله بعد كل لفظ ثناء، وزيادة بسم الله في أول التشهد في بعض ألفاظه، كما أخرج الحديث مالك في الموطأ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم أكثر من صيغة من صيغ التشهد، ومن هذه الصيغ هذا الحديث الذي معنا في الباب، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يترجح هذه الصيغة تترجح على سائر الصيغ. أولا لصحته فهو متفق عليه من رواية الشيخين، والاتفاق ألفاظه فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة، ولأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض والعطف يفيد المغايرة، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقلا. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، فلهذه الأسباب رجح من رجح حديث ابن مسعود في التشهد لصحته وهو متفق عليه باتفاق ألفاظه، فهو على كثرة الطرق التي ورد بها ألفاظه متفقة، ولأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض فكأن كل ثناء جملة مستقلة. وأما التشهدات الأخرى فإنها ذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ الواحد. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. يؤخذ منه أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء والأرض إذا وجدت في وصف كهذا. يؤخذ من هذه الصيغة من صيغ التشهد أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة وجميع المؤمنين الأولين منهم والآخرين، الموجودين منهم والميتين، ومن سيوجد من المؤمنين إلى يوم الدين، وفيه تنويه بأهل الصلاح وما لهم من الفضل المدخر بدعوة كل مصل منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدخل فيه جميع الملائكة وجميع المؤمنين، الأولون منهم والآخرون، الموجودون منهم والميتون، ومن سيوجد من المؤمنين إلى يوم الدين. يؤخذ من الحديث بمفهوم المخالفة وهو طريق المفهوم العكسي، يؤخذ منه عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين حيث حرموا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة، فما أفضع الخسارة وما أفدح المصيبة لو علموا ذلك وتيقنوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، فيه أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة بعقب التشهد. قال ابن دقيق رحمه الله: إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبح، والحق أن الدعاء جائز من الداعي ما لم يخرج عن آداب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه الألباني من رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد الذي يقال في الجلوس في الصلاة من أول وأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية وفي الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عني بتعليمه إياه فجعل يده بين يديه ففهمه إياه تكريرا وتلقينا كإحدى سور القرآن، وذلك لأهمية هذه التمجيدات والدعوات المباركات في الصلوات، فقد ابتدأت بتعظيم الله تبارك وتعالى التعظيم المطلق، وأنه سبحانه المستحق للصلوات وسائر العبادات والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف. وبعد أن أثنى على الله تبارك وتعالى فنى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلامة من النقائص والآفات، وسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة والخير والزيادة الكاملة من ذلك، ثم دعا لنفسه وللحاضرين من الآدميين والملائكة، ثم عم بدعائه عباد الله الصالحين كلهم من الإنس والجن والملائكة أهل السماوات والأرض السابقين واللاحقين. فهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله صفتان، متصف بصفة العبودية لله تبارك وتعالى وبصفة الرسالة، وكلا الصفتين صفة تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع بين الصفتين، بين صفة العبودية وصفة الرسالة، توسط بين الغلو والجفاء، فهو عبد لله تبارك وتعالى وليس بإله ولا فيه شيء من الإلهية، فهو صلى الله عليه وسلم متصف بصفة العبودية فلا يغلى فيه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يجفى أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أكمل عباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هاتين الصفتين الكريمتين يثبتهما المصلي في التشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوسط بين الغلو والجفاء. للتشهد صفات متعددة، أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود الذي في الباب، اختاره الإمام أحمد واختاره أيضا أبو حنيفة، وقال الترمذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وقال البزار أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، روي من 120 طريقة، ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. وقد مر أن مما يرجح تشهد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه على كثرة طرقه لم يقع اختلاف في ألفاظه، وهذا دلالة على الضبط، وأن هذا التشهد حظي بعناية كما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ بكف ابن مسعود بين كفيه. والصيغ الأخرى الصحيحة لا تثريب على المصلي أن يأتي بها، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يأتي بهذا ويأتي بهذا، ولكن لا يجمع هذه التشهدات في الموطن الواحد، وهذه كلها كما هو معلوم من اختلاف التنوع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا على سبيل التنوع تخفيفا على الأمة، فمن أتى بهذا فلا تثريب عليه، ومن أتى بهذا فلا حرج عليه. وأصح هذه الصيغ الحديث الذي معنا من رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الترمذي رحمه الله ما يتعلق بتشهد ابن مسعود أنه لا يعلم أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق، قال ابن حجر لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي. ومن مرجحات حديث ابن مسعود في التشهد أنه متفق عليه دون غيره من صيغ التشهد، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. في وجوب التشهد خلاف بين العلماء وقد تقدم، وتبين أن الواجب أن يؤتى بالتشهد الأول والثاني وهو على سبيل الوجوب، فهذا واجب قد مر ذكر ذلك من كلام أهل العلم. والصلاة فيها حق للعباد مع حق الله، إن تركها المصلي أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يحيى ويجيء إلى يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا حق عباد الله الصالحين أن يدعى لهم في الصلوات كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو أحد أفاضل التابعين وعلمائهم، لقي كعب بن عجرة هو أحد الصحابة رضي الله عنهم، وقال كعب: ألا أهدي إليك هدية؟ وكان أفضل ما يتهادونه وهو الحق مسائل العلم الشرعي. ففرح عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذه الهدية الثمينة وقال: بلى، أهدها لي. فقال كعب: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قولوا، وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة والتي معناها الطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يصلى تبعا على آل النبي هم أتباعه على دينه، وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها كالصلاة على أبي الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم الذين هم الأنبياء والصالحون من بعده، وأن يزيد في الخير لمحمد وآله كالبركة التي حصلت لآل إبراهيم. إن الله جل وعلا كثير المحامد صاحب المجد، ومن هذه صفاته فهو قريب العطاء واسع النوال. كعب بن عجرة رضي الله عنه بضم أوله وإسكان الجيم عجرة، ابن أمين ابن عدي البلوي ويقال القضاعي، حليف الأنصار. قال الحافظ في الإصابة: وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم. حضر الحديبية ونزلت في كعب رضي الله عنه آية الفدية أو به أذى من رأسه. توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 51 أو 53، وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث. الحديث الذي معنا من روايته موضوعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من الصلاة. لقيه، أي لقي عبد الرحمن ابن أبي ليلى، لقي أي كعب بن عجرة، فقال له كعب: ألا أهدي لك هدية؟ أتحفك بتحفة سنية. ثم ذكر الحديث: فكيف نصلي عليك، أي فكيف ندعو لك يا رسول الله؟ والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الآدميين الدعاء. والآل يطلق على معان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل يطلق على معان، من أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهذا معنى الأتباع عامة، لقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآل تطلق على الأتباع عامة، وتطلق على القرابة كما في قوله تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. وكما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم، وذكر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير قم، وفيه الوصية بكتاب الله والحث على التمسك به واتباعه، وقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصي بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. من معاني الآل أيضا بعد الأتباع عامة وكذلك بعد القرابة، الآل هم المتقون من أتباعه، فيدل له حديث ليس آل فلان لي بأولياء إنما أوليائي منكم المتقون، وهذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. فالآل المتقون من أتباعه، وكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم. معنى آخر أن الآل هم الذرية خاصة، واستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وبحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل علي وفاطمة والحسن والحسين في كساء كان معه وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآل لها هذه المعاني، الأتباع عامة والقرابة ومن تبع من أهل الإيمان والتقى، والذرية خاصة كما في هذا الحديث حديث الكساء تكون عند التنصيص، وأما عند الإطلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هكذا عند الإطلاق فهذه تكون لكل مؤمن تقي منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد، حميد صيغة مبالغة بمعنى محمود أي كثير الصفات المقتضية للحمد، أو المحمود من خلقه كثيرا، وهو سبحانه وتعالى يحمد لخلقه العمل القليل مع التوحيد والإخلاص يباركه وينميه، وكل المعاني في هذا مما مر ذكره سائغ في هذا اللفظ. والله تبارك وتعالى المحمود كثير الصفات المقتضية للحمد، هو الذي يحمده خلقه وهو الذي يحمد لخلقه عملهم الصالح ولو كان قليلا إذا كان هذا العمل مع التوحيد والإخلاص، وهو سبحانه الموصوف بهذه الصفات كلها، هو المستحق للثناء، وهو الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء لما له من الكمالات ولما أسداه وأولاه إلى خلقه من النعم، وهو سبحانه وتعالى الشكور لعباده يحمد لهم العمل القليل ويعطي عليه الثواب الكثير. إنك حميد، هذا معنى حميد، مجيد صيغة مبالغة من المجد، والمجد الشرف والعظمة والسؤدد، أي إنك يا ربنا المستحق لكل صفات الشرف والسؤدد. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بإن المكسورة الدالة على التعليل قبل هاتين الصفتين لتكون تعليلا لما سبق لله تبارك وتعالى من الكمالات وألفاظ التعظيم التحيات والصلوات والطيبات، تعليل ذلك أنه حميد مجيد. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإن المكسورة إنك حميد مجيد لتأكيد ذلك ولبيان أن الله تبارك وتعالى هو المستحق لذلك وحده دون غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أنقذنا الله تبارك وتعالى به من الضلالة، وعلمنا به من الجهالة، وبصرنا به من العمى، ونجانا به من النار، ونلنا باتباعه أعظم فوز في جنة الخلد وفي جوار الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حقوق على أتباعه، أهمها امتثال أمره وتصديق خبره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وأن يذكر إذا ذكر الله تنويها بعلو مكانته وسمو درجته، وأنه هو المثل البشري الأعلى للقدوة والأسوة والحب والمتابعة. لذلك قرن الله تبارك وتعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه تعالى في الأذان والإقامة والتشهد وغير ذلك، وتشرع الصلاة وكذلك يشرع السلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه في كل صلاة، فألهم الله أصحابه أن يسألوه بهذا السؤال، علمنا الله كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث، فصلى الله وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وصلى عليه المصلون. اختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هي واجبة في الصلاة أو لا؟ فذهب الشافعية أحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق وحكاه في النيل عن عمر وابنه وابن مسعود من الصحابة وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرضي، وكذلك ورد عن أبي جعفر الباقر، واختاره أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى من المالكية. ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، العلماء الذين مر ذكرهم يقولون بالوجوب، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، ومنهم مالك وأبو حنيفة والثوري، وهو رواية عن أحمد قال في المغني وعن أحمد أنها غير واجبة. الذين ذهبوا إلى القول بالوجوب استدلوا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا يخفى أن هذا الأمر كان جوابا على سؤال السائل عن الكيفية، قد علمنا كيف نسلم عليه فعلمنا كيف نصلي عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا قال قائل إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية، إلى ذلك جنح الشوكاني في النيل فقال: ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعلم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما هل أعطيك سرا أو جهرا؟ فقال له: أعطنيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء، وتبادر هذا المعنى على هذا النحو الذي ذكره الشوكاني. فتبادره لغة وشرعا وعرفا لا يدفع. أما القائلون بالوجوب فيمكن أن يجيبوا عن هذا الأمر بأن أصل الإيجاب مستفاد من الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه، ولكن سألوا عن الكيفية التي يؤدون بها هذا الواجب. علمنا كيف نصلي عليه، وقد علمنا الله تبارك وتعالى كيف نسلم عليه، فعلمنا كيف نصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقال حينئذ إن الجواب بالكيفية لا يفيد وجوب الماهية. أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب تقريرا للوجوب المستفاد من الآية، وكان بيانا للكيفية التي يؤدى هذا الواجب بها. ومما يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة من حديث أبي مسعود عقبة ابن عامر رضي الله عنه بلفظ: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأل، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا يدل على الوجوب، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني، فهو حديث ثابت. مما يدل على الوجوب أيضا الوعيد على من ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، والدعاء عليه بإرغام أنفه بأن يكون أنفه في الرغام وهو التراب، بل وبالدعاء عليه بالبعد من رحمة الله مع تسميته بخيلا. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ففي الحديث دعاء على من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمذلة. وفي حديث أنس عند النسائي مرفوعة: من ذكرت عنده فليصلي عليه فإنه من صلى عليه. وذكر الحديث وسنده صحيح. روى الترمذي بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن قيل هذه الأحاديث إنما هي مقيدة لأنها قيدت ذلك بذكره صلى الله عليه وسلم، وهذا أعم من كونه داخل الصلاة، فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد خاصة؟ لأن هذه الأحاديث كما ترى ليست مقيدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وإنما هي عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. فأين الدليل على الوجوب في الصلاة وبعد التشهد بالذات؟ فالجواب: حديث أبي مسعود البدري هو مقيد للوجوب داخل الصلاة وإن لم يعين موضع الوجوب فيها. حديث أبي هريرة وعلي قيد الوجوب بالذكر سواء حصل داخل الصلاة أو خارجها. وأما تحديد موضع الوجوب بما بعد التشهد فذلك يؤخذ باستنباط فقهي دقيق، وهو أنه لما شرع في التشهد الثناء على الله والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، وختم بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ختم التشهد بذكره صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يصلى عليه بعد ذلك بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لتكون هذه الصلاة خاتمة للتشهد وفاتحة للدعاء المشروع بعد التشهد. فبهذا يتضح رجحان ما ذهب إليه الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي من وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هل تبطل صلاة من ترك هذا الواجب عمدا فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا؟ هذا الذي يظهر وقال به الشافعي وإسحاق، وعن أحمد روايتان. قال في المغني: قال المروزي: قيل لأبي عبد الله إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر: هذا شذوذ. إلى أن قال: وظاهر مذهب أحمد وجوبه، فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: كنت أتهيب ذلك، كما مر في الرواية لما نقل له ما قال ابن راهويه: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال أحمد: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر: هذا شذوذ. ولكن نقل عنه أبو زرعة أنه قال: كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة واجبة. هذا ما صار إليه آخر الأمر. استدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنهض للاستدلال على محل النزاع، منها حديث: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، رواه مسلم عن أبي هريرة. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد، وذلك ينفي وجود واجب بينهما، أي بين التشهد والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من هذه الأربع. فما الجواب؟ الجواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسمى التشهد فهي تتميم له، وأن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود ذكر آخر. وغاية ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا مما يقال بعد التشهد. استدل الذين قالوا بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بحديث ابن مسعود عند أبي داود من رواية الحسن ابن الحر عن القاسم ابن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله في التشهد، وفيه: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، رواه أحمد والدارقطني. وقال: فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله بعضهم وجعله من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقول من قال هذا أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الزيادة مدرجة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها حجة، وقد تبين بهذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة في الصلاة ولا مدفع لذلك الوجوب. والقائلون بالوجوب في الصلاة خصوا ذلك الواجب بالتشهد الأخير، أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، استدلوا بحديث الردف الذي رواه النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الركعتين كأنه على الردف، أي حتى يقوم. والردف الحجارة التي حمي تحتها فصارت بحيث لا يمكن أن يستقر المرء عليها، فكان صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الردف. علل ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد فلم تذكر الصلاة. والحديث ثابت وصحيح. وقد ذهب الشافعية إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهدين جميعا، ولكن في التشهد الأوسط يؤتى بصيغة التشهد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإسراع في ذلك حتى لا يطيل التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون فيه كالذي على الرطف، أي الحجارة المحماة، فدل على أنه كان يسرع في التشهد الأول ويركض في التشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الأربع، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو، وهو من مواطن الدعاء في الصلاة لا بعد الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، أن كثيرا من الناس يسلم ثم يأتي بأذكار ما بعد الصلاة ثم يدعو. استظهر شيخ الإسلام رحمه الله أن موطن الدعاء إنما يكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من الأربع ثم يدعو قبل السلام، هذا دبر الصلاة، والذكر يكون بعقب الصلاة. وأما في الصلاة وهذا دبر الصلاة فدبر كل شيء منه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فإن الدعاء يكون بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد التعوذ من الأربع. اختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وقد قال النووي رحمه الله تعالى وهو من أئمة الشافعية، وهم يذهبون إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين جميعا، قال: وأقل ذلك أن يقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الإمام مسرعا لا يحقق الصلاة تحقيقا، ولا يستطيع المصلي خلفه أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد في التشهد الأول، فإنه لو قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالواجب. واختلف العلماء في وجوب الصلاة على الآل، وهما وجهان لأصحاب الشافعي: الوجوب وعدم الوجوب. وظاهر مذهب الإمام أحمد أن الوجوب مقصور على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون الآل. ذكر ابن قدامة ذلك في المغني وقال: قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على الوجه الذي في قبر كعب، لأنه أمر، فالأمر يقتضي الوجوب. القول بوجوب الكيفية الواردة في حديث كعب أولى، لأنها بيان للواجب، ثم هي مأمور بها أيضا كما تقدم بيانه، وقد أيد ذلك الصنعاني في حاشيته على عمدة الأحكام. الكيفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فيها الصلاة على الآل، فإذا تكون واجبة أيضا كالصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فيصلي بالصيغة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلفوا في الآل من هم، قيل من حرمت عليهم الصدقة، وهذا منصوص الشافعي وأحمد هو الأكثر ورودا عن العلماء، قال الصنعاني في العدة وقالت الحنفية هم بنو هاشم خاصة، هذا قول أنهم بنو هاشم من حرمت عليهم الصدقة، وقول أن آله أزواجه وذريته خاصة لوروده في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، والثالث من الأقوال أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. حكى ذلك ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، أقدم من روي عنه أن الآل هم أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأقدم من ورد عنه تفسير الآل بأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. من الأقوال في تفسير الآل أنهم الأتقياء خاصة من أمته، وقد حكى ذلك جماعة عن الشافعي رحمه الله. الأرجح ما هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، والله تعالى يقول: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفتن بسند يحتمل الصحة، فرجاله كلهم ثقات موصوفون بالصدق فيه: ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين. هذه كلها أدلة على أن الراجح في تفسير الآل وفي معناها أنهم المتقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، وهو من آل محمد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. السلام في أول التشهد شرع مختصا بالصالحين، فيحسن أن يكون الآل في الصلاة هم أهل الصلاح والتقوى، ليناسب المشروع في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ابن دقيق رحمه الله: اشتهر بين المتأخرين سؤال، وهو أن المشبه دون المشبه به، فكيف يطلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة تشبه الصلاة على إبراهيم، مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل، ومع ذلك نحن إذا طلبنا الصلاة من ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نطلب صلاة كصلاته تعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والصفة إنما تكون أقوى في المشبه به، كما تقول فلان كالأسد في الشجاعة، فصفة الشجاعة ظاهرة في الأسد وهو المشبه به. نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم ومن سائر الأنبياء والمرسلين، فكيف؟ أجيب على هذا الإشكال بأجوبة، ولم تخلو تلك الأجوبة من الإيرادات. وأحسن الأجوبة أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء والرسل، فيأخذون حظوظهم على قدر منازلهم، وكل نبي جاء من بعد إبراهيم فإنما هو من نسله ومن ذريته، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، النبي من آل إبراهيم لأنه ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فإبراهيم أبوه جده. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهذه كفة، اجعل صلاة على محمد وعلى آل محمد، ليس في آل محمد النبي. فإذا وزعت الصلاة على النبي وآله صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن النبي يعود بالنصيب الأوفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كالصلاة التي تصليها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفيهم الأنبياء من بعده ومنهم رسول الله، فهذه كفة. فاجعل صلاة على النبي وآله وليس فيهم نبي كالصلاة التي صليتها على إبراهيم وعلى آله من الأنبياء والمرسلين ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جعلت هذا مقسوما بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، فإنه يكون أعلى وأوفى نصيبا وقدرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، ومر أن الإمامين الشافعي وأحمد ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير من الصلاة. لو تركت الصلاة لا تصح الصلاة، إذا تركت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاة التارك المصلي. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، الحديث أصرح منه ما أخرجه الحاكم وأبو حاتم في صحيحيهما كيف نصلي عليك في صلاتنا الحديث. ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك وكثير من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة سنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن ساق التشهد إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. هذا الحديث لم يصح، قال الألباني هو شاذ، والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوفا عليه وهو مدرج في الحديث كما مر، فإذا لا يقوم به احتجاج ولا ينهض، فهذا ليس من كلام رسول الله، إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. وقد قال ذلك بعد أن ساق صيغة التشهد ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة. قال أبو العالية كما ذكر ذلك البخاري في الصحيح صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه صلى الله وسلم وبارك عليه. من حق النبي علينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلي عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا عن طريق صلى الله وسلم وبارك عليه. قد يقول قائل هل ندعو للنبي؟ نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منا نحن دعاء، نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وأيضا ندعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الوضوء اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، هذا دعاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدعاؤنا نحن وصلاتنا دعاء، وأما من الله فالصلاة عليه ثناء صلى الله وسلم وبارك عليه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه السلام والصلاة عليه. السلف كانوا يتهادون مسائل العلم، يجعلون ذلك من التحف القيمة والوصلات السنية، هي أفضل التحف والهدايا، البركة النماء والزيادة كما مر، تبريك الدعاء بالبركة فبارك على محمد وآله يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد أعطاه لإبراهيم وآله من الخير وسعة الخير ودوامه، والحميد الحمد والمجد من الحميد المجيد يرجع إلى الله تبارك وتعالى الكمال كله، فهو سبحانه الحميد المجيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في صيغة الصلاة التي علمها أصحابه رضوان الله عليهم فيها أننا نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم. وقد مر تخريج ذلك وفيه أقوال لأهل العلم لما شاع بين المتأخرين من أن الصفة تكون أقوى في المشبه به منها في المشبه، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، قال بل المشهور في أكثر الأحاديث وطرق لفظ إبراهيم وفي بعضها آل إبراهيم، وقد روي لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث رواه البيهقي قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. تابع العلامة ابن القيم رحمه الله شيخه كما في كتاب جلاء الأفهام فقال إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل إن كل الأحاديث صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله، وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاء بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم، أو بذكره فقط دون ذكر آله، يعني لم يثبت عنده ولا عند شيخ الإسلام رحمه الله، كما قال: لم يبلغني إلى الساعات حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إما إبراهيم فقط وإما آل إبراهيم فقط. وكذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أبى الله تبارك وتعالى أن تكون العصمة لأحد بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك في الصحيحين، مع ذلك فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لم يبلغني إلى الساعة حديث فيه الجمع. وكذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومع ذلك فالجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين إبراهيم وآله في صيغة الصلاة في الصحيحين، وكذلك في التبريك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الصحيحين. هذا يدل على أن الإنسان هو الإنسان وإن على قدره، وأن المعصوم إنما هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يقع من الرجل من الجبال الراسيات في العلم، يقع منه بعض الشيء، وهذا لا شيء فيه بمرة، ولا يقبح في أحد، ولا يحط من منزلته ولا شيء، إلا عند الأغمار الجهال الذين لا يفقهون شيء. وأما الرجل من أهل العلم فقد تفوته اللفظة، وقد تفوته المسألة، وقد يخطئ في أمر من الأمور عند التحرير والبيان ولا شيء، طالما أنه على أصل المنهاج الحق، منهاج النبوة، ينافح عن دين الله تبارك وتعالى كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسهو الإنسان ويخطئ ويهم وتختلط عليه بعض المسائل، ولا حرج، لا شيء في هذا مطلق، طالما أنه على منهاج النبوة. فيقال: هذا خطأ من الأخطاء العارضة، إنما أدى إليه اتكاله على حفظه من غير تحرير للمسألة، لم تكن كتبه عندما كتب هذا الذي كتب حاضرة، فلم يحرر تلك المسألة. والشيخ رحمه الله حتى لما حبس في السجن في مصر كان يرسل أحيانا إلى أخيه بدمشق من أجل أن يرسل إليه بعض الأجزاء، يقول: وتجد هذا الجزء في الموضع الفلاني من المكان الفلاني، أن الكتب كانت مكتوبة بخط اليد بالمداد على القراطيس، فكان يطلب أحيانا بعض تلك الأجزاء والكتب من أجل أن تستجلب له من دمشق إلى مصر لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بما ابتلاه به فيها. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي كذلك. فقد نقد الشيخ الألباني رحمه الله ابن تيمية وابن القيم بهذا الأمر أيضا، بأن هذا الجمع بين الصلاة على إبراهيم وآله والتبريك على إبراهيم وآله في الصحيحين، فذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها المختلفة ورواياتها المتنوعة، قال: هذه قاعدة من القواعد الكبيرة تنفع في هذا الموضع وفي نظائره. قال: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة، سلك فيها بعض المتأخرين طريقة محدثة أي مبتدعة، بأن جمع تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. طرد هذه الطريقة، يعني إجراؤها على وتيرة ثابتة لا تتخلف، طرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمته، بل العمل بخلاف ذلك. وهذا الجمع بهذه الصورة يعني أن يأتي بأدعية الاستفتاح سردا إذا ما كبر تكبيرة الإحرام، ويقول: هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي بصيغ التشهد بحديث ابن مسعود وحديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر في التشهد، يأتي بهذا في جلوسه للتشهد. هذه بدعة محدثة كما قال الشيخ، والعمل عند الأئمة على خلاف ذلك، وهذا من الابتداع في الشرع والفساد في العقل، فإن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن. يعني ما يتعلق بالقراءات. معلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة، يعني في تلاوة التعبد أن يجمع القراءات في الآية الواحدة، كلما جلس يتلو كتاب الله متعبدا بتلاوته أو قام يصلي بالناس هذا لا يصنعه أحد. فإذا الأذكار والدعاء إذا تشهد طارة بتشهد ابن مسعود وطارة بتشهد ابن عباس وطارة بتشهد عمر كان حسنا، وفي الاستفتاح إذا استفتح باستفتاح عمر وطارة يعني في صلاة أخرى يستفتح باستفتاح علي وطارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسنا. فهذا مهم، واختلاف التنوع في هذه الأذكار والصيغ العمل به يكون على هذا النحو الذي مر، لأنه يجمع تلك الصيغ الواردة في المحل الواحد، فهذا ليس من السنة، وإنما يقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.